فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. كان أخونا السائل يسأل عن زكاة الحلي للنساء، يقول قرأت بل وسمعت أنها غير واجبة، فهل المسألة فيها خلاف بين أهل العلم أم أن هذا هو القول الصحيح؟ أقول وبالله تعالى التوفيق أخي الكريم، هذه المسألة من مشاهير المسائل التي وقع فيها خلاف بالفعل بين أهل العلم. والعجيب أننا عندنا في هذه المسألة قولين. القول الأول هو قول جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية، وهؤلاء قد ذهبوا عليهم رحمة الله تعالى إلى أن الحلي الذي تتحلى به النساء لا تجب فيه الزكاة. بينهم فيما بينهم يعني اختلاف يسير على حد ما تملكه المرأة من ذهب الزينة، فمنهم من قال يعني إذا بلغ يعني حدا خالف عرف نساء قومها ففي هذه الحالة تزكي عما زاد، لكن الشاهد أن مجمل قولهم أن الحلي الذي تتحلى به النساء ليس فيه زكاة. وحجتهم في هذا أن هذا الذهب الذي تتحلى به النساء إنما هو ذهب مستعمل وليس ذهبا مستثمرا، وبالتالي ما دام هو ذهب مستعمل ومستعمل بغرض الزينة المباحة للنساء فإنه لا تجب فيه الزكاة. أما القول الثاني، ناخد اتصال. طيب خلونا ناخد اتصال وبعدين نكمل إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن يا عم الشيخ عندي سؤال يا عم الشيخ.
تفضلي.
ماشي، بالله عليك يا شيخ ما تخليهمش يقطعوا علي لحد ما أكمل السؤال، الله يبارك لك.
تفضلي، الله يكرمك.
ماشي يا عم الشيخ. بص يا عم الشيخ، أنا بقالي 16 سنة متجوزة وحصل مشاكل كتير يعني بيني وبين جوزي وكده. المهم طلعت من حوالي 6 سنين واتجوز عليا مرتين يعني ما نفعش وحاول يرجعني. فأنا 3 أولاد معي في جميع المراحل يعني إعدادي وابتدائي وكده، وفيهم بنت في تانية إعدادي، فما قدرتش على ربيتهم وكده يعني، والنفقة قليلة ومش قادرة، ما عنديش الإمكانيات ولا حد يوقف معاي إني يعني أقدم تاني فيه. المهم زي كده ناس اتدخلت وقال على أساس إن هيجيب لي مكان وأقعد أنا وحدي بعيالي، يعني زي مكان إيجار كده أقعد بعيالي، وقال يصرف عليهم. بس هو يعني الشيخ ما بيصليش يعني وأنا بصيم وكده، فقلت أنا يعني هو قال يعني مش على ضمه، مش على طول يعني معاني يروح ويجي وكده بس عشان الأولاد والبنت محتاجين له. فانا محتار يعني الشيخ، كل اللي يقول لي روح عشان خاطر عيالك وكذي.
حاضر.
وانا يعني صعبان علي العيال وكذا، والبيت كبرت ومحتاج له، فانا خايف اروح. انا يعني الشيخ متدين على نفس النقاب وعفى ربنا يعني الى حد ما.
حاضر ان شاء الله يا بنتي. حاضر. الله المستعان. السلام عليكم. تفضل يا استاذ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
عايز حضرتك يا شيخ شعبان.
اتفضلي.
انا كنت بتكلم من شويه بس مش عارف حضرتك كنت سامعني ولا لا. انا حاولت سالت حضرتك على وقت النيه، مش عارف الاتصال كان شغال ولا
لا. لا لا ما وصلنيش السؤال.
طب معلش انا اسف. طب بالنسبه لوقت النيه قبل الصلاه، النيه دي لازم تبقى قبل تكبيره الاحرام مباشره، ولا انا ضربت حضرتك مثلا طالع اصلي العصر ففي نيه مسبقه من وانا طالع من البيت، لكن في وقت كبير على غير ما اقام الصلاه، النيه تجوز كده ولا لازم قبل تكبيره الاحرام؟
حاضر.
السؤال الثاني معلش، بالنسبه للتيمم لما انا في مكان في غيط مثلا او في مكان ما فيهوش ميه ومقطعه الميه،
ايوه،
في مسافه تحددت ان انا مثلا اروح بلد بعيده او مكان بعيد او ان ما يحدثش مشقه او كده، او في مسافه محدده ان انا اجيب فيها الماء؟
حاضر.
معلش يا شيخ شعبان، لو انا بصلي السنه بتاع المغرب وجي واحد فايته المغرب وهيصلي معايا، يجوز ان اشهر في السنه عشانه؟
حاضر.
في القراءه يعني؟ انا اسف معلش يا اخي السؤال، معلش انا اسف يا شيخ شعبان. دلوقتي حضرتك انا فاتني فرض ودخلت المسجد ما لقيتش حد عشان يصلي معايا جماعه، فقلت اصلي السنه او تحيه المسجد، تمام؟ وانا بصلي جه واحد، وانا بصلي السنه في الركعه الاولى والثانيه، فجه واحد ما كانش لاحق الصلاه برضه فوقف جنبي يصلي جماعه، انا دلوقتي بصلي نيه السنه. حضرتك سمعت من حضرتك قبل كده ان ما يجوزش تغيير النيه من سنه ومن فرض. اقطع الصلاه في الوقت ده وسلم وادى مع جماعه، ولا كملها وبعدين هو لسه هيقوم مثلا بركعتين التانيين اذا كانت صلاه ضهر حضر معايا ركعتين وقف وراه، يعني ينفع يبقى هو الامام بتاعي بعد ما كنت انا الامام بتاعه؟
حاضر.
وصلت. شكرا. نعم الشيخ، شكرا شكرا.
ماشي، بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم. أيوة. السلام. اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، في ثلاث اسئله لحضرتك.
خيرا.
السؤال الاول، ان انا كنت متوضيه وكنت حصل لي الظهر يعني، بس في واحد قابلني انا عندي 58 سنه وهو انا سلمت عليه بس يعني انا ناسيه، انا ما بسلمش على رجاله خالص.
ايوه.
فالسلام ده ينقض الوضوء، وانا عارفه ان هو حرام.
طيب.
هل ينقض الوضوء؟ السؤال الثاني، ان زوجي انا وزوجي صلينا جماعه مع بعض العصر، هو كان قايم من النوم وبعد ما صلينا، بس هو بيقول لي انا كنت نيتي ده مش عصر، ده ظهر، وانا كان نيتي هو عصر، فهو قعد الصلاه، انا اعيده ولا ما اعيدوش؟
حاضر.
والسؤال الثالث، ربنا قال في كتابه الكريم ان هو لا يغفر الشرك بالله ولكن يغفر
الكبائر ما دون ذلك،
من شاء ان يغفر له من شاء ان يعذبه، فانا عايز اعرف عشان الكبائر ربنا يغفرها لنا يعني نعمل ايه عشان يتوب علينا
ويغفر عنا؟ حاضر.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. طيب خلونا أكمل السؤال بتاع زكاة الحلي. القول الثاني ذهب إليه الإمام أبو حنيف عليه رحمة الله وابن حزم أيضا إلى أنه تجب الزكاة في حلي النساء إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولهم حجة في ذلك. نعم لهم حجج قوية جدا، فهذا هو القول الراجح عندي والله أعلم. فمن حجتهم كما قال الإمام أبو حنيفة أن الله عز وجل أوجب الزكاة في كل ذهب دون أن يستثني ذهبا عن ذهب أو من ذهب. قال الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالآية نصت على وجوب الإنفاق لله عز وجل، يعني إنفاق حق الله، إخراج حق الله من كل ذهب ومن كل فضة طبعا بلغت نصابا وحال عليها الحول، ولم يفرق بين ذهب مستعمل وبين ذهب مستثمر. الدليل الثاني ما ورد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حق الله فيها أو لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولهم حجة ثالثة أيضا، ألا وهو حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وقد دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وفي يدها فتخات، قال: ما هذه يا عائشة؟ فتخات كأنها أساور أو كأنها الغوايش كما نسميها. ما هذا يا عائشة؟ قالت: فتخات اتخذتها أتزين لك بها. فقال عليه الصلاة والسلام: أتؤدين زكاتها؟ قالت: لا. قال: إذن هو حسبك من النار. قال: إذن هو حسبك من النار، هو حسبك من النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذهب أهل العلم إلى أن الراجح من أقوال أهل العلم، أو إن شئت فقل إلى أن الصحيح من أقوال أهل العلم، أنه تجب الزكاة في حلي النساء إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، والنصاب أن يبلغ من عيار 21 97 جراما، أو من عيار 24 85 جراما، أو من عيار 18 113 جراما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة زي حضراتكم ما سمعتم متزوجة ومدة طويلة في الزواج، لكن في مشاكل طبعا بينها وبين الزوج، والزوج تزوج مرة وتزوج الثانية، والأولاد كبروا فلم يعودوا يستغنوا عن أبيهم، وفي نفس الوقت النفقة التي يبعث بها لا تكفي للإنفاق على الأولاد، وبالتالي هناك عرض من أهل العرف إن هو يعني يحصل صلح ما بين الاثنين وأن تعود المرأة إلى زوجها. أنت مترددة، لكن أنا أقول لك لا تترددي، ارجعي، علشان الأولاد بالفعل في هذه المراحل السنية المتقدمة لا يستغنون أبدا عن أبيهم. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه يبقى ملزم إلزاما كاملا بالإنفاق على أولادي، وبالتالي ربما بعد العودة تحدث مشاكل، تحملي واصبري واحتسبي، لأنك أكيد استفدت من التجربة المريرة اللي عشتيها 6 سنين في الغضبان والبعد عن البيت وعن الزوج أنت والأولاد، وكانت طبعا تجربة صعبة عليك ومريرة، وأدركتي أن مصلحة الأولاد أن يكون بينهم أبوهم، وعلى هذا الأب الزوج أن يتقي الله عز وجل في زوجته وأن يتقي الله في أولاده. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يعني أن يضيع زوجته وأن يضيع أولاده، فلا يحسن تربيتهم ولا يكون منفقا نفقتهم التي تكفيهم مع قدرته على الإنفاق عليهم. وبالتالي توعده النبي عليه الصلاة والسلام بأن فعله هذا من الظلم والجور، وأن الله عز وجل سيحاسبه على هذا. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية والصلاح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل أكثر علينا من الأسئلة، يقول: هي يا ترى النية يجب أن تكون قبيل تكبيرة الإحرام مباشرة، أم أنه تكفي النية من ساعة ما خرج من البيت رايح للمسجد، أو من ساعة الأذان، أو من ساعة ما توضأ هو الآن يتوضأ لصلاة الظهر أو يتوضأ لصلاة العصر؟ أولا أخي الحبيب، لابد أن نعرف أنه التحتيم في السؤال عن النية ده ناتج عن ان احنا فاهمين ان النية ديت يتلفظ بها وانها يعني لابد أن تكون واضحة وصريحة على اللسان قبل أن تكون في القلب. أبدا، النية عمل قلبي محض لا دخل للسان فيه على الإطلاق، وبالتالي لا يشرع التلفظ بالنية. والإنسان منا من ساعة ما توضأ للفرض اللي هيصليه وقد عقد قلبه وعقدت نيته على صلاة هذا الفرض، هذا فقط يكفي، وسيبقى على هذه النية حتى تقام الصلاة ويدخل مع الإمام. ولا يلزم أنه يفكر كثيرا يا ترى النية ما زالت موجودة ولا النية ضاعت مني ولا لازم أجدد النية قبل تكبيرة الإحرام ولا غيره، مع أنه هو إذا قام إلى الصلاة سواء بالوضوء أو بالذهاب إلى المسجد أو بالوقوف مع إقامة المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هي دي النية وهو ده عزم القلب وهو ده الركن الذي قال عنه أهل العلم أنه من أركان الصلاة أو من شروط صحة الصلاة، ألا وهي النية، لقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. وقد ذكر الله عز وجل أن قيام الإنسان للصلاة، إرادة الإنسان للصلاة هو القصد والنية. قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم الصلاة، إذا نويتم الصلاة، إذا قصدتم الصلاة، ولسه بقى هيتوضأ، فحتى من قبل الوضوء يمكن أن تكون النية كافية. ولله الحمد والمنة والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا كان سؤال الثاني بيسأل عن التيمم. نحن نعلم أن التيمم رخصة الله عز وجل لهذه الأمة، والتيمم لا يجوز إلا في حالة من اثنتين، إما أن يكون قد فقد الماء بالفعل، وإما أن يكون الماء موجودا لكنه عاجز عن استعماله. فمن فقد الماء فإن رخصة التيمم مشروعة في حقه، ومن وجد الماء بين يديه لكنه ممنوع من استعماله خشية الضرر أو بسبب المرض والإصابة وغير ذلك، فإنه يشرع له التيمم في هذه الحالة. طيب أخونا بيقول يعني افرض إن أنا في بلد في قرية وعارف إن القرية الفلانية الماء فيها موجود، فهل يلزمني أن أخرج من قريتي إلى القرية التي تلينا حتى أتوضأ لوجود الماء عندهم؟ نعم، ما لم يخرج الوقت أو ما لم يغلب على ظنك أنه سيخرج وقت الصلاة دون أن تدرك الصلاة قبل خروج وقتها، فإنه في هذه الحالة تتيمم وتصلي، فإذا انتهيت من صلاتك وحضر الماء لا يجب عليك أن تعيد هذه الصلاة. أما إذا دخلت في الصلاة وجاء الماء أثناء صلاتك فإن الحنابلة يقولون صلاتك في هذه الحالة باطلة، لأنه قد وجد الماء وعليك أن تخرج من صلاتك لتتوضأ وتدخل في الصلاة. فإذا كان المسافة قريبة يمكنك بغير مشقة ولا تكلف أن تصل إلى القرية التي تليك، يعني بينك وبينها 200-300 متر 400 متر مثلا، فتستطيع أن تذهب لتجلب الماء أو لتتوضأ هناك وتصلي، فبها ونعمة. وإلا إذا كانت هناك مشقة للوصول إلى الماء أو يخشى أن يخرج الوقت دون أن يصل إلى القرية التي يوجد فيها الماء، ففي هذه الحالة عليك أن تتيمم وأن تصلي وصلاتك صحيحة. وإذا حضر الماء بعد صلاتك لا يلزمك إعادة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا كان سؤاله الثالث، هو الرجل الأخ الحبيب بيصلي صلاة النافلة، فجاء آخر ليأتم به. أولا، هل تشرع أنه فلان من الناس يأتم بهذا المتنفل؟ أيوة يشرع، حتى ولو كان يصلي فريضة. أيوة طبعا، حتى ولو كان يصلي الفريضة، لأن هذه كما يسميها العلماء إمامة متنفل بمفترض، إمامة متنفل اللي هو أخونا السائل بمفترض اللي هو الرجل اللي دخل عشان يصلي لأنه لم يدرك الصلاة مع الجماعة. وإمامة المتنفل للمفترض إمامة مشروعة، وإن منع منها جمهور الفقهاء، لكن المحققين من أهل العلم قالوا أنها مشروعة. ليه؟ لأنه قد ورد الحديث أن معاذا رضي الله عنه، ومعاذ ده من أكبر الصحابة ومن أعلمهم، بل هو أعلم أمتي بالحلال والحرام كما مدحه بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فكان معاذ يصلي العشاء الآخرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قضى فرضه تماما مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نافلة لأنه صلى فرض مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولهم فريضة. بل ورد في سنن الإمام الدارقطني هذا المعنى، قال: فهي له نافلة ولهم فريضة العشاء، أو كما قال: وبالتالي يجوز أن يأتم بك من أراد أن يصلي فرضا وأنت تصلي السنة النافلة، نعم يجوز. طيب هو الآن بيأتم بي وأنا أصلي نافلة، ومثلا الكلام ده في صلاة المغرب أو العشاء، فهل يشرع للمتنفل أن يجهر؟ أيوة طبعا يشرع للمتنفل أن يجهر. فإذا كنت تصلي نافلة للمغرب أو نافلة للعشاء أو نافلة طول فترة الليل، فإن الأصل في صلاة الليل الجهر، والأصل في صلاة النهار السر. فلك في هذه الحالة أن تجهر وأنت تصلي نافلتك، والرجل يأتم بصلاتك لفرضه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السؤال الرابع يقول: جاء واحد يصلي ورائي وهو يصلي سنة. يمكن السؤال ما اتضحش قوي، لكن خليني أجاوب بالاحتمالات. يعني هنفترض جدلا أنه الرجل جاء يصلي الفريضة وأنا كنت مسبوقا خلف الإمام، يعني أنا كنت بصلي خلف الإمام وفضل ركعة، وجاء آخر تم بي وصلى معي جماعة، يعني يشرع هذا الفعل؟ نعم يشرع هذا الفعل. كل أحوال الإمامة يا إخوة مشروع على فكرة، من غير يعني من غير نكير فيها، يعني إمامة المفترض بالمتنفل مشروعة، وإمامة المتنفل بالمفترض مشروع. فده رجل مفترض بمفترض، ما فيش مشكلة. طب افرض واحد هيصلي سنة ولحق بي وأنا أصلي فريضة وصلى السنة خلفي، يشرع؟ نعم يشرع، هذه ائتمام متنفل بمفترض. طيب متنفل وراء متنفل يجوز طبعا، من باب أولى. متنفل يصلي وراء متنفل، احنا بنصلي صلاة التراويح الإمام متنفل ونحن متنفلون، انت بتصلي ركعتين الشفع بعد العشاء وانا رأيتك تصلي فقلت صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة فأستفيد 25 درجة، فبدل ما صلي ركعتين الشفع وحدي ائتممت بك وصليت خلفك، يجوز؟ نعم يجوز. طيب زي ما قلنا، هل الإمام يغير حاله؟ يغير حاله في حالة واحدة بس، ألا وهو إن كان بيصلي نافلة بالليل، يعني لمغرب ولا العشاء ولا شيء من قيام الليل، فإنه يجهر إذا صلى أو إذا تم أحد به، فإنه يجهر، يستحب له أن يجهر، لأن صلاة الليل الأصل فيها الجهر، وصلاة النهار الأصل فيها الإسرار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة الله يكرمها متوضية، وقابلت رجلا من الناس سواء من الجيران ولا من العيلة، وعلى غير عادتها صافحها الرجل فمدت يدها وصافحته وهي متوضئة. هي الله يكرمها بتقول: أنا عارفة أن ده حرام. أحسنت بارك الله فيك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت: لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط لا تحل له. حتى المبايعات في البيعة، النساء في البيعة، أشار إليهن النبي بيده هكذا وقال: قد بايعتكن كلاما، ولم يضع يده في يد امرأة تبايعه أبدا عليه صلوات الله وسلامه. لكن هي سؤالها: يا ترى المصافحة دي تنقض الوضوء أم لا؟ لا شك إن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فعندنا من ذهب إلى أن مطلق مس المرأة للرجل أو مس الرجل للمرأة ينقض الوضوء، لكن هذا القول أو هذا المذهب ليس هو المذهب يعني المختار في الفتوى، إنما أحسن المذاهب في هذه المسألة هو مذهب مالك والإمام أحمد عليهما رحمة الله تعالى، أن المس بغير عمد ولا شهوة لا ينقض، أما إذا كان المس بشهوة فإنه في هذه الحالة ينقض، ليس للمس ولكن للشهوة أو الغريزة التي صاحبته. ويعني إن شاء الله عز وجل كلاكما أبرأ من هذه الشبهة، شبهة الشهوة والغريزة. وأختنا لم يفتها أن تنبه إلى أن سنها 58 سنة، مع يعني احترام لحضرتك، ونسأل الله أن يبارك في أعمار في عمرك وأعمارنا وأعمار المسلمين، لكن الموضوع مش بالسن. لو أن امرأة من النساء عندها 100 سنة فإنه لا يجوز للرجل الأجنبي أن يصافحها بحال من الأحوال، ليس للسن في هذا الباب اعتبار. وإن كان كلما كان السن أصغر كلما كانت هناك قرينة الشبهة للغريزة والشهوة واردة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه. طيب خلونا ناخد اتصال وبعدين نكمل أسئلة أختنا الكريمة. السلام عليكم. تفضل يا عمنا. الله يكرمك. الحمد لله.
الله يكرمك رب. ليه سؤال والله.
تفضل.
السحر والحسد بيأثر على الرزق.
السحر والحسد.
السحر والحسد بيأثر على الرزق.
حاضر.
ودعينا شيخ ربنا يكرمك بالله عليك.
أبشر إن شاء الله. إن شاء الله.
الله يخليك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. أيوة شيخ.
أيوة بنتي تفضلي.
بقول لك يا شيخ، بقول لك واحدة رضعت بنت أختها، هي منتقبة اللي هي رضعت دي، ممكن جوز خالتها يشوفها من غير نقاب؟
طيب
يشوفها من غير نقاب. وسؤال تاني يا شيخ، ممكن الخروج بالبنطلون الواسع وعليه أي حاجة عند الركبة كده؟
حاضر.
ماشي يا شيخ، جزاك الله خيرا يا شيخ.
الله يكرمك. أخونا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ حكرا بارك الله فيك. الشيخ معي سؤالين. السؤال الأول، الكيفية الصحيحة في مسح الرأس في الوضوء، يعني هل اشترط أن تكون مسح الرأس ذهابا وإيابا ولا يكفي مرة واحدة بس؟
حاضر.
وهل هذا يعني حكم واحد بالنسبة للرجال والنساء؟ السؤال الثاني بارك الله فيك، بالأمس سألتك سرعة عن الدين، بس كان مقصد من السؤال أنه من مات وعليه دين، بس هو كان ناوي يسد الدين دي بس محدش سده عنه، هل يعني ربنا يغفره له ولا تفضل روحه معلقه بهذا الدين دي؟ مقصد من السؤال.
حاضر.
بارك الله.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا ريت بس توطي التلفزيون الله يكرمك.
خلاص ماشي. حضرتك وانا كنا حاطين انا وجوزي مبلغ في البنك 18000 جنيه، فجينا نسحبهم ب 20، فايه حكم ال 2000 جنيه اللي زادوا دول؟ ولو هم محرمين علينا ممكن نوديهم فين يعني؟
حاضر.
حضرتك لو انا متطهره مثلا وقعدت جنب زوجي او اي حاجه شبه ذلك، فاتطهر تاني يعني لو هو لسه ما طهرش او كده؟
أيوة.
فارجع اعيد الموضوع من تاني ولا ايه؟
طب تعيد السؤال تاني ممكن؟
لو انا سلمت على حد او يعني حد مش متطهر يعني او قعدت جنب جوزي او كده هو لسه ما طهرش، فارجع اعيد طهارتي من تاني ولا ايه؟
حاضر. ماشي يا بنت الله يكرمك. طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حاج.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، لو أنا معايا مال من فوائد البنك.
أي نعم.
وابني محتاج المبلغ ده، يعني هو الشغل معاه واقف ومحتاجه جدا، فممكن اديهوله ولا ما ينفعش؟
حاضر حاضر يا حبيبي.
طيب كان سؤال اختنا الثاني ايوه نعم، كانوا بيصلوا هي والزوج في البيت، بعد ما خلصوا صلاة فالزوج قال لها على فكرة انا كنت بصلي الظهر وهي بتصلي العصر، فاختلفت النية ما بين الامام وما بين الزوجة التي تصلي خلفه. في مشكلة؟ لا ما فيش مشكلة، ليست هناك مشكلة، يمكن أن أصلي أنا الظهر خلف إمام العصر، ويمكن أن أصلي صلاة العصر خلف من يصلي ظهرا متأخرا، لو واحد ما صلاش الظهر لسه وأنا دخلت أنا مش عارف هو بيصلي إيه، أو حتى عارف أنه بيصلي الظهر بتاعه وأنا أصلي العصر، ما فيش مشكلة. هذا الاختلاف في نية الإمام والمأموم لا يعكر صفو الصلاة، المسافر بيصلي خلف المقيم مع اختلافهم في النية، والمقيم بيصلي خلف المسافر مع اختلافهم في النية، واختلافهم حتى في عدد ركعات الصلاة، الرجل المسافر يصلي ركعتين وإحنا نصلي الظهر أربعة ولا العصر أربعة وراه ولا العشاء أربعة ولا كده، فاختلاف النية ليس مضرا بموضوع الإمامة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط أن تتوافق نية الإمام مع نية المأموم، إنما كل اللي اشترطه أن تتوافق حركات المأموم الظاهرة في الصلاة مع حركات الإمام. قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وهكذا. اشترط بس الأمور الظاهرة، المتابعة في الأمور الظاهرة في الصلاة، أما النية فكل بنيته، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. قالت في سؤالها الثالث: قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الإنسان إذا مات على الشرك فالله عز وجل لا يغفر له هذا الشرك أبدا، وهو خالد في جهنم أبدا. أما إذا كان على الشرك وتاب منه قبل موته، فكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم أغلبهم كانوا من مشرك العرب، لكن لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام تركوا الشرك وأسلموا ووحدوا الله عز وجل وتابعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كان الإسلام جبا لما كان قبله وهادما لما كان قبله ومحيا لما كان قبله. فالمسلم إذا سلم من الشرك، لكن ليس بالضرورة أن يسلم من الكبائر، وليس من بالضرورة أن يسلم من الصغائر، ما منا من أحد إلا ويصيب من الكبائر ما يصيب، ويصيب من الذنوب الصغائر ما يصيب. قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. والإنسان إذا أذنب، سواء الذنب كان صغيرا أو كان كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، فإنه يلزمه التوبة من هذا الذنب، توبة الإقلاع عن الذنب فورا، وتوبة الندم على ما قد وقع فيه، وتوبة العزم الأكيد على عدم العودة إلى هذا الذنب مرة أخرى، وتوبة كثرة الاستغفار والعمل الصالح حتى يكون عمله الصالح واستغفاره ماحيا لهذا الذنب أو محيا لهذه الكبيرة التي وقع فيها. الشاهد: إذا سلم الإنسان من الشرك فإنه إن شاء الله عز وجل ترجى له السلامة في الآخرة، لكن عليه أن يعاجل نفسه بتوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قال تعالى أيضا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الأغر بن يسار رضي الله عنه: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، أو كما قال النبي عليه صلوات الله وسلامه. فالإنسان إذا أذنب وعاجل نفسه بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى فإنه إن شاء الله قريب من عفو الله عز وجل. والأعمال الصالحة التي يعني سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو افترضها علينا ربنا تبارك وتعالى هي أيضا من مكفرات الذنوب والآثام. قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان يعني الصيام، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. والعبد منا إذا توضأ وصلى بعد الوضوء 2 لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، أو قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت. فالشاهد أن الحسنات تذهب السيئات، لكن أعظم ما يذهب الكبائر والصغائر معا هي التوبة إلى الله عز وجل. ومن الوسائل أيضا التي تكفر بها الكبائر وتمحى بها الكبائر أيضا فريضة الحج، وهي مستثناة من بقية العبادات، أنها الوحيدة التي تكفر الكبائر والصغائر معا، كما ورد هذا في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أراد بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، فمد النبي يده فقبض عمرو يده عليه رضوان الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو قبضت يدك؟ قال: يا رسول الله أريد أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي. قال يا عمرو عليه الصلاة والسلام: قال يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل الله يكرمه بيسأل: هل السحر والحسد يمكن أن يؤثر على الرزق؟ لا. قال ربنا تبارك وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. إيه اللي حيودي الساحر ولا الحاسد لرزقنا الذي في السماء أصلا؟ فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وفي الحديث حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اللي حديث النطفة والمضغة والعلقة والمضغة حتى إذا نفخت فيه الروح، أتاه الملك فنفخ فيه الروح، ثم يؤمر بكتب 4 كلمات: أجله ورزقه وشقي أم سعيد. فالأجل لا يمكن لمخلوق مهما كان شأنه أن يتدخل في الأجل، فيخلي الإنسان يموت قبل أجله، يعني يحسده فيموت أو يعمل له سحر فيموت، مستحيل. الأمر الثاني الرزق، ربنا عز وجل ضمن للعبد رزقه حتى وإن كان كافرا، فإن الله عز وجل يرزقه، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يتلاعب برزق أحد أبدا. وكذلك شقي أم سعيد، هذه الأمور 4 اللي هي أمهات الغيب كما يقولون لا يمكن لأحد أن يتدخل فيها، إنما قد ضمنها الله عز وجل واستقل تبارك وتعالى بها. إنما الحسد والسحر ممكن أن يؤثر في بعض صحة الإنسان أحيانا، يعني يقعد الإنسان عن أهله، يربط الإنسان عن أهله مثلا أحيانا، يقبح الإنسان لدى أقربائه وأصدقائه، العريس رايح يشوف البنت وأم يتمثل الشيطان على وجهها فيراها دميمة ولا يعجبه شكلها، أو العكس يتمثل على وجه العريس فتشوفه البنت فيركبها 7 عفاريت تتخض ما تشوفوش، ما تبقاش عايزة تشوفه أصلا. أيوة وارد الأمور ديت إلى حد ما اللي هو الأذى البسيط ده، أما أن يكون أذى الجن أو السحر أو الحسد متعلق بالأجل أو متعلق بالرزق أو متعلق بشقي أم سعيد، فهذا ما لم يقل به أحد من أهل العلم، والله أعلم. ونسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال أخانا السائل والمسلمين والمسلمات، وأن يهدينا وإياهم إلى سواء السبيل، وأن يحسن ختامنا وإياهم على الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة بتقول إن فلانة من الناس رضعت بنت أختها، فهل ممكن زوجها زوج الخالة دي يشوف البنت دي بغير حجاب بغير نقاب؟ أيوة طبعا يشوفها. ليه يشوفها؟ مش عشان هي بنت أخت الزوجة، لا طبعا ده هو أجنبي عنها في هذه الحالة، إنما يشوفها لأن هو الآن صار أبوها من الرضاعة، بعد ما الخالة رضعتها أصبحت هي بنت خالتها من الرضاعة، وزوج خالتها أصبح أبوها من الرضاعة، فأبوها يشوفها؟ آه طبعا أبوها يشوفها، فأبوها من الرضاعة كأبيها من النسب، وصار بقي كل أبناء خالتها، بل كل أبناء هذا الرجل اللي هو زوج خالتها من الخالة أو من غير الخالة قبلها ولا بعدها إخوة ذكورا وإناثا لها من الرضاعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الأستاذ محمد الله يكرمه بيسأل عن صفة مسح الرأس في الوضوء للرجال وللنساء على حد سواء. صفة مسح الرأس في الوضوء لها أربع صور في سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الصورة الأولى وردت في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وهو يشرح لنا أو يصف لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم مسح رأسه بيديه، باليدين مع بعض بالكفين، بدأ بمقدم رأسه اللي هو الجهة الأمامية للرأس بداية منبت الشعر، بدأ بمقدم رأسه ثم انتهى بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، يعني رايح جاي بالكفين. هذه هي الصفة الأولى في مسح الرأس في الوضوء. الصفة الثانية وردت في حديث الربيع أظن بنت معوذ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح رأسه، فبدأ بمفرق رأسه، حط الكفين على النفوخ مفرق الرأس من فوق، ثم تابع الشعر حسب نزوله، يعني مسح من فوق لتحت كده. هذه صفة أخرى وردت في هذا الحديث وهو حديث حسن. الصفة الثالثة وردت عند حديث في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه مسح مقدم رأسه ثم أكمل المسحة على العمامة عليه الصلاة والسلام، يعني مسح بعض الرأس وأكمل بقية المسحة على العمامة. الصورة الرابعة أنه مسح توضأ ومسح على العمامة بالكلية، يعني لم يمسح شيئا من رأسه إنما مسح على العمامة تماما عليه صلوات الله وسلامه. فالمرأة كالرجل في مسح الرأس في الوضوء، وإذا مسح الرجل الرأس على مقدمه وأكمل المسحة على العمامة يمكن أن تمسح هي على مقدمة الرأس وتكمل المسحة على الإشارب أو الخمار، وإذا كان الرجل يباح له أن يمسح على العمامة كاملة دون أن يمسح شيئا من الرأس، فللمرأة أيضا أن تمسح على الخمار أو الإشارب الذي تلبسه أو غطاء الرأس الذي تلبسه، ويمكن المرأة تحتاج هذا لو كانت عاملة في شعرها الحنة ولا الكريمات ولا الكرياتين ولا غيره، يمكن في هذه الحالة لبس الخمار وتتوضأ وضوءا كاملا، فإذا جاءت لمسح الرأس تمسح المسح كاملة على الخمار. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب خلونا ناخد اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانت طيب يا عم.
وانت بالصحة والسلامة يا بنتي.
كل عام وانت طيب.
وانت بالصحة والسلامة.
أهل القرآن اللي هم حافظينه لو سمحت، يعني أهل القرآن اللي هم حافظينه ولا اللي هم بيقرأوه على طول؟ السؤال ده أول سؤال. السؤال الثاني، لو أن ربنا قدرنا نصوم في أيام السنة وهبته لحبايب الميتين، يجوز أم لا يجوز
صلاة الإيه؟
شهدت ثواب السنة، يعني ثواب السنة،
السنة السنة اللي بتصليها يعني سنتها. سنن الصيام يعني قصدك؟
يعني صيام سنة يعني نافلة.
أي ماشي ماشي،
يجوز ان انا اوهبها لحد ميت.
حاضر.
ثوابها يعني ايه؟ نفس ثوابها يعني.
حاضر.
السؤال الثالث ان شاء الله، صلاة الضحى. أنا بجلس في البيت عندي، ما مش على مش حرف المسجد، فبصلي هنا في البيت، هتتكتب لي ان شاء الله ثواب عمره؟
حاضر.
شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبارك الله فيكم.
الله يكرمك. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
الله يكرمك. الحمد لله.
من فضلك، انا كنت حلفت على المدام بيمين الطلاق.
قلت ايه يا عمنا؟
قلت لها عليا الطلاق ان انت ما تمسش الشيء الفلاني ده تكون ايه خلصانه، وهي نفذت وما مدتش ايديها على حاجه. ايه كفاره اليمين
يعني؟ هي الحمد لله ما وقعتش اليمين.
لا الحمد لله.
طيب خير ان شاء الله. حاضر يا ابويا باذن الله.
ربنا يكرمك يا مولانا.
الله يكرمك. اتفضل حبيبي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا عمنا.
لو سمحت بعدين فضيلتك يا مولانا، انا اللي اتصلت بفضيلتك من فتره، وكنت قلت لفضيلتك على الراجل اللي هو دايما بيقول لزوجته ولادك مش ولادي وكده، ودايما يقول لولاده انتم مش ولادي، شوف امكم جايبكم منين والكلام ده.
ايوه نعم.
انا كنت قلت للراجل ده الكلام اللي فضيلتك قلته قبل كده.
ايوه.
فالراجل ده يعني عاند يعني وكابر في الكلام، وقال انا هفضل اقول الكلام ده مش هبطله، لان يعني قال كلام يعني مش حاصل خالص.
ايوه ايوه.
ولا يعني كلام كده وساوس شيطانيه بتجيله، او يا الله اعلم. بيقول ولادي ضربوني، وطالما هم ضربوني يبقوا مش ولادي، ومراتي بتسلط ولادي عليا، وطالما هي بتسلط ولادي عليا تبقى هي كمان مش مراتي. والكلام ده مش حاصل خالص يا مولانا.
ايوه ايوه.
ده كلام كده يعني الله اعلم بيجيبه منين يعني. ودايما يعني كل اولاده واولاد الزانيه، بيشتم اولاده يعني، يقول ان اولاد الزانيه وكده.
اعوذ بالله اعوذ بالله.
طيب فايه حكم الكلام ده؟ ايه حكم الراجل ده؟
حاضر حاضر. اختنا المتصله كانت بتسال، حاطين مبلغ في البنك هي والاخ الزوج الله يكرمهم، وطلع مبلغ فوائد، فماذا تفعل في هذه الفوائد؟ وكانت برضو اختنا اخرى متصله بتسال معاها فوائد بنك وابنها محتاج، هل تديله ام لا؟ على العموم لو كانت هذه الفوائد من بنوك المعروفة بالمعاملات الإسلامية فلنا أن ننتفع بها على أي وجه كان، ناكل ونشرب بها، نديها لابننا، نديها لبنتنا، كل واحد ما فيش مشكلة. أما لو البنوك اللي هي معاملتها غير إسلامية، ففي هذه الحالة نقول الأبرأ للذمة والأحوط ألا ندخل على أنفسنا مالا مشتبها فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحلال بين والحرام بين، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام والعياذ بالله. ففي هذه الحالة إذا كانت الفوائد من بنوك غير معاملتها غير إسلامية، فالأبرأ للذمة إن إحنا نفسنا ما ننتفعش منها الانتفاع المباشر، إنما نضعها في أي عمل خيري ينفع الفقراء والمساكين، أي جمعية خيرية نعطيها لهم فينتفع بها للفقراء والأرامل والمساكين وإلى آخره. ابن أختنا اللي هي بتسأل، لو الابن ده مديون وغارم ولا يستطيع السداد، من الممكن أن تعطيه الأم هذه الفوائد لسداد هذا الدين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا كان سؤالها الثاني، لو هي تقول طهرة، لحنا الصحيح نقول متطهرة، متطهرة يعني إما متوضئة من الحدث الأصغر، وإما مغتسلة من الحدث الأكبر، الحيض أو النفاس أو الجنب، فمتطهرة وجلسة إلى جوار الزوج وهو غير متطهر لسه ما اغتسل شيء، هل ده ينقض الطهر بتاعها؟ لا طبعا لا ينقض طهرك أبدا، أنت ما زلت متطهرة وما زلت مغتسلة وقد رفعت الحدث الأكبر ولله الحمد والمنة، لا شيء عليك سواء جالست إلى جواري أو سلم عليك أو أمسك يدك أو أكلت وشربت معاه، كل هذا لا بأس فيه، أنت ما زلت على طهرك وما زلت على اغتسالك، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة الله يكرمها بتسأل يا ترى أهل القرآن مين هم؟ هل أهل القرآن اللي هم حفظة القرآن، ولا أهل القرآن اللي هم كثيري قراءة القرآن ولو كانوا مش حافظينه، ولا يا ترى مين هم أهل القرآن؟ أهل القرآن أولا كما ورد في حديث أنس رضي الله عنه هم أهل الله وخاصته، إن لله من الناس أهلين، إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وأهل العلم يقولون أهل القرآن حملة القرآن وحفظته، ويأتي من بعدهم أيضا في الأهلية كثيري قراءة القرآن المداومين على قراءة القرآن، ويأتي أيضا من أهل القرآن معلمي القرآن لغيرهم، كل هؤلاء إن شاء الله عز وجل من أهل القرآن، والأفضل من هؤلاء جميعا هم حملة القرآن ومعلمي وقارئي والعاملين به، اللي هم اتصفوا بالأربع صفات، حامل للقرآن وقارئ للقرآن ومعلم للقرآن وعامل بالقرآن الكريم، هؤلاء هم أهل الله وخاصته، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، معي طبعا بقية أسئلة أختنا وغيرها من الإخوة المتصلين، إن شاء الله بإذن الله تعالى سأجيب عليها حالا ولكن بعد الفاصل القصير، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير مع بقية أسئلة حضراتكم. الأخت كانت بتسأل وتقول بتصوم نوافل صيام، فهل يجوز لها أن تهب هذه النوافل لمثلا الميتين من أهلها، سواء بقى الأب ولا الأم ولا أي حد من الأهل أو الأقارب أو غيرهم؟ والله هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، يا ترى هل الميت ينتفع بعمل الأحياء أم لا؟ الإمام مالك والإمام الشافعي عليهما رحمة الله تعالى قال أبدا لا ينتفع الإنسان إلا بسعيه فقط، لكن سعي غيره لا ينتفع به، قال الله عز وجل احتج بهذه الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. أما الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة عليهما رحمة الله تعالى، وهذا هو القول الراجح الذي صححه الشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله والإمام ابن القيم عليهما رحمة الله تعالى، أن الأموات ينتفعون بعمل الأحياء. ليه؟ لأنه في القرآن الكريم إنه الأموات بينتفعوا بدعاء الأحياء، قال الله عز وجل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دفن الميت قال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، معنى ذلك أنه هو حينتفع بالدعاء بتاعنا ده، وكذلك بالإجماع الميت ينتفع بالصدقة، وكذلك ينتفع الميت بقضاء الدين عنه، وكذلك ينتفع الميت بالحج عنه أو بالعمرة عنه، وكذلك ينتفع الميت بالنذر الذي بالوفاء بالنذر الذي لم يوفي به في حياته، عنده نذر وما وفاش به احنا بنوفي به من بعده. وكذلك لو مات وعليه الصيام كما ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ومن هنا فإنه يجوز أن الإنسان يهب بعض الأعمال الصالحة للأموات، سواء كانت نوافل الصوم أو الصدقة أو الحج أو العمرة أو الدعاء أو الاستغفار أو قضاء الدين أو التضحية أو الأضحية أو الوفاء بالنذر، كل هذه إن شاء الله ينتفع بها الأموات وهي من عمل الأحياء. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا الله يكرمها كان سؤالها الثالث، هتصلي الفجر في البيت، طبعا هي من النساء لا يجب عليها أن تصلي الجماعة في المسجد، لكن إذا سمحت لها الظروف وراحت أهلا وسهلا، لكن في الفجر صعبة شويتين إن هي المرأة تخرج في وقت الفجر إلى صلاة المسجد يعني، لكن ممكن في الظهر ممكن في العصر ممكن في صلاة المغرب مثلا. لكن هي تقول أنا عايزة أفوز بالقصة الوردة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم يقوم فيصلي ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. طيب هي النساء بتصلي في البيت، ممكن الرجالة يحصل معهم الكلام ده لو صلى الفجر في الجماعة في المسجد وبقي في مصلاه يذكر الله أذكار الصباح لحد ما تشرق الشمس ويبقى وقت الضحى بعد الشروق بحوالي ربع ساعة ولا تلت ساعة ولا غيره، ويقوم يصلي ما كتب الله له أن يصلي من الضحى ركعتين ولا أربع ولا أكثر، فيفوز بهذا الأجر، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. طب النساء تعمل ايه؟ تعمل نفس الكلام ده بس في البيت. انت صلي الفجر في البيت، انت يسرت ليك تصلي الفجر في الجماعة اهلا وسهلا، ما تيسرتش يعني معاك يعني الزوج يصلي ولا ابنك ولا بنتك، ما تيسرش خلاص ما فيش مشكلة، كده كده الجماعة ليست واجبة عليك كامرأة من النساء. بعد ما تصلي الفجر في جماعة خليك في مكانك اللي انت بتصلي فيه، وكل محافظة على وضوءك وطهارتك الله يكرمك، وتخلصي بأذكار الصباح وما كتب الله لك من الأذكار المطلقة، حتى إذا طلعت الشمس بعد الشروق بربع ساعة تلت ساعة قومي فصلي الضحى ركعتين ولا أربع. في هذه الحالة إن شاء الله عز وجل تكوني أهلا أن يمتن الله عز وجل عليك بنعمة يكتب لك كأجر حجة وعمرة تامة. بعض الناس هيقول إن الحديث ذا قال فيه بعض مشايخنا الأجلاء المعاصرين أنه حديث فيه ضعف. نعم هذا صحيح، قاله بعض مشايخنا الأجلاء المعاصرين، لكن هذا الحديث حسنه كثير من أئمتنا وأئمتهم الأجلاء القدامى، آخرهم كان الشيخ الألباني عليه رحمة الله وهو إمام الدنيا في الحديث، حسن هذا الحديث، فهو إن شاء الله عز وجل عندي حديث ثابت. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل الله يكرمه بيسأل يقول أنا حلفت على الزوجة يمين الطلاق، علي الطلاق لو فعلت الشيء الفلاني تكون خلصانة، اسمح لي يا عمنا الله يكرمك اني اعتب عليك عتابا رقيقا، انه علي الطلاق دي يمين غلط ويمين حرام، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت، يا اما الواحد يحلف بالله او يسكت، انما ان يحلف بالطلاق فهذه يمين غلط لأنها حلف بغير الله عز وجل. فيلزمك يا عمنا الله يكرمك في هذه الحالة التوبة والندم وكثرة الاستغفار والعمل الصالح عشان ربنا يكفر عنك هذا الخطأ الذي وقعت فيه، وهو الحلفان بالطلاق اللي هو حلفان بغير الله عز وجل. طيب علي الطلاق لو ما عملت الشيء الفلاني أو لو عملت الشيء الفلاني تكوني خلصانة؟ الحمد لله الزوجة طلعت عاقلة ورشيدة ولله الحمد والمنة، وربنا عز وجل ألهمها العقل والرشد فوفت باليمين ولم توقعه. جزاك الله خير الجزاء، ربنا يبارك فيك، لأن في بعض النساء متهورات، متهورات يعني ليست رشيدة التصرف، ليست حكيمة في التصرف، عنيدة. لو قال لها علي الطلاق لو بيت فيه تكوني خلصانة، تقول له طلاق على طلاقك بيت فيه. لكن أختنا الزوجة الله يبارك فيها أحسنت غاية الإحسان، أنها وفت بيمين الرجل وسمعت كلام الزوج الله يكرمها، ولم توقع اليمين. وما دام اليمين لم يقع فليس عليك شيء يا عمنا، لا كفارة يمين ولا شيء، ولا في طلاق ولا في غيره، إنما كل المطلوب من حضرتك هو التوبة من الحلفان بغير الله عز وجل، اللي هو الحلفان بالطلاق، لأنها يمين خاطئة. ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كان بودي والله أعلق تعليق خفيف على أخونا المتصل الأخير، اللي هو الرجل العمال يشكك في نسب أبنائه. لا شك أنه هذا الرجل واضح أنه بيعاني من مشاكل نفسية ومشاكل عصبية، يعني ربما يكون فعلا هناك بعض العقوق من ولاده، وربما يكون الزوجة برضو لها دور في بعض الأحيان، أن الأم يعني إيه، مش هقول بتحرض، هقول بتسكت عن أذى وعقوق الأبناء لأبيهم، يعني إيه ضعف شخصية الأب قدام أبنائه. هي عايزة تبقى هي اللي ماسكة القرار، هي رجل البيت، وبالتالي تضعف من شخصية الأب في نظر الأولاد، أو تطنش وتسكت كأنها لا شافت ولا سمعت، لما تشوف الأولاد اللي بيزعق لأبوه واللي بيشوح لأبوه واللي مش عارف إيه واللي إيه. فيمكن الرجل من هذه المعاناة مما يجد من أبنائه بيقول لهم أنتم مش ولادي، يعني أنتم مدام بتغلطوا فيا أنتم ما تستحقوش تبقوا ولادي، ومدام هي سكتة على كده أو بتحرصكم على كده تبقى هي ما تستحقش أن هي تكون زوجتي. إنما الغلط كله اللي هو بيصدر من الراجل الله يسامحه ويتوب علينا وعليه، هو لما بيسبهم بأبناء الزانية، لأن ده قذف صريح والعياذ بالله. ولو كنا نقيم حدود الله تبارك وتعالى لوجب علينا أن نقيم عليه حد القذف. يعني يا جماعة خفوا عن الراجل شوية أنت والولاد، الله يكرمك يا حجة، خف شويتين عن الراجل أنت والولاد، فرمل الولاد شوية أن هم يتجرأوا على والدهم، وانتم برضو اقاربه واصدقائه ناصحوا الرجل واحدة واحدة، وخذوه بالرفق واللين، فلعله ان يفتح الله قلبه لنصيحة، او يفتح الله عقله لنصيحة فينتفع بها. والله اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ايها الاحبة الكرام، قبل ان ابرح مكاني كالعادة اذكر حضراتكم بدعم قناة الندى. نحن نريد منكم مزيدا من الدعوات لهذه القناة ان تستمر وأن يقيلها الله من عثرتها، كما نريد منكم ونطمع في مزيد من الدعم، سواء من الزكوات، سواء من الصدقات الجارية، سواء من الصدقات العامة، لأن هذه القناة كما قلت مرارا ليست قناة تجارية استثمارية، إنما هي قناة خيرية، وقف لله تبارك وتعالى. نفع الله الجميع وأحسن الله إلى الجميع وتقبل الله من الجميع، حتى ألتقي بحضراتكم غدا الثلاثاء في 14:00 لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.